بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 57 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا في كتاب الجنائز عند قول الشيخنا حافظ رحمه الله: وجاز إن في مسجد قد فعلت كما له صديقة قد نقلت، وكثرة الجمع عليه أفضل، وصفهم ثلاثة قد نقلوا، وصحت الصلاة مطلقا على قبر غائب كما قد نقل. قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله وجاز إن في مسجد قد فعلت كما له صديقة قد نقلت، أي وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لما رواته عائشة صديقة بنت صديق رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد ويصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه. أخرج به من باب الجنائز، أي الباب الذي تمر به الجنائز، الذي كان إلى المقاعد، والمكان الذي يجلسون الناس عليه، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، وقد صلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، والصحابة متوافرون، فلم ينكر أحد ذلك، غير أن الأفضل أن تكون الصلاة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز خارج المقابر، كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب في هديه فيها. قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب من لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة، يعني السنة الراتبة ومؤكدة الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يعني السنة المؤكدة إنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، ربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: وكلا الأمرين جائز، أي الصلاة في المسجد الجنازة في المسجد أو في خارج المسجد، والأفضل الصلاة عليه خارج المسجد، وهو ما يسمى بالجبانة أو مصلى العيد. وذلك الحديث التالية ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم ومرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. فإن هذين النصين الصحيحين يدلان على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب وصلاة على الجنائز خارج المسجد، لذلك كان هو الأفضل مع جوازه في المسجد ولو بدون عذر. أما الصلاة بين المقابر فإنها لا تجوز، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، وذلك خشية أن تعبد من دون الله، وهذا من باب درء المفاسد، أي أن توضع الجنازة بين القبور ليصلى عليه، هذا هو المنهي عنه. قوله وكثرة الجمع عليه أفضل، أي إنه كلما كثر الجمع من المسلمين على الجنازة فهو أفضل وأنفع وأرجى لقبول الشفاعة في الجنازة، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، أي يخلصون له الدعاء ويسألونه المغفرة إلا قبلت شفاعتهم، هذا معنى الإخلاص له، أي إخلاص الدعاء للميت بمعنى سؤال المغفرة له. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قلت: ولأجل تحقيق هذا الفضل ينبغي أن يعلم أن يعلم أهل الصلاح من المسلمين ليحضروا أن يعلم أهل الصلاح من المسلمين أي بالحضور للجنازة ليحضروا الجنائز صلاة ودفنا ليشفعوا فيشفعوا، إن الميت بحاجة إلى دعوة الحي وشفاعته فيه. قوله وصفهم ثلاثة قد نقلوا، وصفهم ثلاثة قد نقلوا أي فيه إرشاد للمسلمين المصلين على الجنازة إلى سنة نافعة، وذلك بأن يكونوا صفوفا ثلاثة، بأن يكونوا أي المصلين صفوفا ثلاثة أي على الجنازة مستوية. فعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. كان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قلت وهو تصرف يدل على فقه عظيم في الدين ونصح ومحبة لإخوانه المسلمين. قوله وصحة الصلاة مطلقا على قبر وغائب كما قد نقل، أي أن الصلاة على قبر الميت جائزة مطلقا ولو كان قد صلى عليه جماعة، وسواء كان المصلي من أولياء الميت أم لم يكن كذلك، لما جاء عن يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما ورد جاء البقيع فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقال فلانة مولاة بني فلان، قال فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أذنتموني أي أخبرتموني بها، قالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا أي نائما صائما فكرهنا أن نؤذيك، قال فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا أذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة، ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا. فالحديث دليل قائم، يقول شيخنا زيد رحمه الله الحديث دليل قائم على جواز الصلاة على القبر بدون كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو أسوة أمته وقدوتها، ولا وجه للقول بالخصوصية إذ لا دليل عليها. ثم إنه لا تعارض بين هذا الحديث وما في معناه وبين حديث أنس السابق في النهي عن الصلاة على الجنازة بين المقابر، فإن حديث أنس يحمل على وضع الجنازة وسط المقبرة للصلاة عليها ولا شك في كراهيته، وحديث يزيد وما في معناه من الحديث يحمل على الصلاة على الميت بعد دفنه في المقبرة ولا شك في جوازه، فيحصل الجمع بذلك وينتفي ما ظاهره التعارض. قال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ما فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقف في ذلك وقتا، يعني كما يقال أنه صلى على القبر إلى شهر وما زاد على ذلك فلا. قال ابن حزم في المحلة في المجلد الثالث صفحة 366 أما أمر تحديد الصلاة شهرا أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل أو لا يشكل لأنه تحديد بلا دليل. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع في المجلد الخامس صفحة 436 والصحيح أن يصلى على القبر ولو بعد شهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة، بمعنى أنه عاش الميت وكان من أهل الصلاة، أما إذا كان الميت مات قديما قبل ولادة المصلي على القبر فلا تشرع الصلاة عليه، يعني مثلا هذا الميت مات قبل 50 سنة وهذا له 20 سنة فيأتي يصلي عليه الآن هذا الشخص، فنقول له يصلي عليه الآن لأنه بينه وبين ذلك الميت أعوام كثيرة، وهذا الميت مات قبل ولادة هذا الشخص المصلي. ثم قوله قال الشيخ زيد رحمه الله عند قول الشيخ حافظ غائب كما قد نقل أي تصح الصلاة على الغائب، كما صحت على القبر بدليل ما نقل في ذلك من النصوص، غير أن العلماء قد اختلفوا في مشروعيته على ثلاثة آراء. الرأي الأول أنها سنة لجميع الأمة المسلمة، من أراد أن يصلي على غائب مات في بلدة بعيدة أو قريبة، بلدة كفر أو إسلام، فله ذلك ولو قد صلى عليه جماعة. وهذا رأي الحنابلة والشافعية واختيار الناظم، حيث قال: وصحت الصلاة مطلقا على قبر وغائب كما قد نقل. الرأي الثاني أن الصلاة على الغائب خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهو رأي الحنفية والمالكية، ولا دليل على الخصوصية. الرأي الثالث التفصيل بين من مات بأرض لم يصلى عليه فيها فتشرع الصلاة عليه كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة صاحب الحبشة، بين من مات ببلدة وصلي عليه فيها فهذا لا تشرع الصلاة عليه. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله، والرأي الأول هو الراجح بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة ومعه أصحابه، وقد سبق الحديث في ذلك أيضا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقل على الشهيد لا يصلى نصا مصرحا عليه دل، والسقط بعد النفخ ما استهل، خلف عليه هل يصلى أم لا، إذ فيه بالإطلاق نص ورد والثاني باستهلاله مقيدة. قوله وعلى وقل على الشهيد لا يصلى نصا مصرحا عليه دل، ظاهر كلام الناظم الجزم بعد مشروعية الصلاة على جنازة شهيد المعركة مع الكفار، وذلك بدليل نص صريح جاء في ذلك، وما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. مثل في الدلالة على عدم مشروعية الصلاة على الشهيد ما جاء أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان نصان صريحان في عدم مشروعية الصلاة على قتيل المعركة مع الكفار، غير أن نصوصا أخرى قد وردت صحيحة أيضا تثبت جواز الصلاة على قتيل المعركة، منها ما جاء عن شداد بن الهاد صحابي أن رجلا من العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. ولما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قال: قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق يا الله يصدقها. ولبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قال: أصابه سام حيث أشار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم أي دعائه، قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. ومثل هذا الحديث في الدلالة على جواز الصلاة على قتيل المعركة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم وصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. ونظرا لاختلاف هذه النصوص في الدلالة قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. قول الأول: الأخذ بجميعها فيجوز الفعل والترك، فيصلى على قتيل المعركة يعني يجوز الصلاة على الشهيد ويجوز ترك ذلك، فإن صلي على قتيل المعركة فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن، كل ذلك جائز. وهذا رأي ابن حزم وهو إحدى الروايات عن أحمد، وصوابه ابن القيم وقال في تهذيب السنن: والصواب في المسألة أنه مخير في الصلاة عليهم وتركها لمجيء الأثر بكل واحد من الأمرين. قلت غير أن الصلاة عمل خير وبر وفيها نفع متعدد، ففعلها إن تيسرت أفضل أي صلاة على الشهيد. قول الثاني وجوب الصلاة على الشهيد، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري بن المسيب والحسن، لأن الأصل الوجوب في كل جنازة، وهذا ظاهر في العمل ببعض النصوص وترك البعض الآخر. القول الثالث المنع مطلقا يصل على الشهيد، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد، حتى أن الشافعي قال جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. بل كان ينبغي لمن عرض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. تأكلم الشافعي رحمه الله. ويصح أن يقال في هذا القول ما قيل في سابقيه من العمل ببعض النصوص وترك البعض بعد صحتها، ويظهر من كلام الناظم الأخذ بهذا الرأي، أي المنع من الصلاة على الشهيد. والحقيقة إن من تأمل في جميع النصوص في المسألة ترجح له القول الأول أي الصلاة على الشهيد وتركه أيضا، الإنسان مخير بين الصلاة عليه وترك ذلك. الحقيقة إن من تأمل في جميع النصوص في المسألة ترجح له القول الأول، لأن العمل بالنصوص الصحيحة جميعها هو الطريقة المثلى إن لم يكن هناك تعسف في القول أو شطط في التأويل، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله والسقط بعد النفخ ما استهل خلف عليه هل يصلى أم لا، إذ فيه بالإطلاق نص ورد والثانية باستهلاله مقيدة. معنى الحديث معنى هذين البيتين أن السقط لا يخلو إما أن يكون قد أتى عليه 4 أشهر فصاعدا، أم يكون قد سقط أي الجنين لأقل من 3 من تلك المدة. إذا كان قد أتت عليه أي الجنين تلك المدة واستهل صارخا أي صرخ باكيا، فإنه يغسل ويصلى عليه باتفاق الفقهاء. أما إذا أتت عليه تلك المدة ولم يستهل صارخا فللعلماء في الصلاة عليه رأيان أشار إليهما الناظم بقوله خلف عليه هل يصلى أم لا. رأي الأول الحنفية والمالكية ونسب إلى الأوزاعي والحسن البصري أنه لا يصلى عليه، بدليل ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. قالوا في الحديث اشتراط الاستهلال، استهلال أي في الصلاة أي عليه، فما دام لم يوجد الاستهلال فلا صلاة عليه تشرع، غير أن الحديث ضعيف لاختلاف كلمة العلماء في رفعه ووقفه، هو مطلب ومعارض بما هو أقوى منه، فلا يصح الاحتجاج به على إسقاط مشروعية الصلاة عليه أي على الجنين إذا استهل. الرأي الثاني للإمام أحمد وإسحاق وسعيد وابن سيرين أنه يغسل ويصلى عليه سواء استهل أم لم يستهل، يعني ما دام أنه بلغ 4 أشهر ونفخ فيه الروح فإنه يصلى عليه حتى وإن لم يبكي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقين أو سعيد. قد جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ففي هذين الحديثين دليل على مشروعية الصلاة على السقط أي الجنين إذا أتى عليه 4 أشهر فصاعدا سواء استهل أم لم يستهل. أما إذا كان السقط قبل 4 أشهر فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه ليس بميت، وإنما يلف في خرقة ويدفن بدون خلاف بين جمهور العلماء والله أعلم. مسألة هناك مسألة لها علاقة بهذا البعض، وهي مشروعية الغسل والصلاة على بعض الميت المتيقن موته، وفيها أثار ثابتة عن السلف، فصلى عمر بن الخطاب على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، وصلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل سنة 36، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك إلى مشروعية الصلاة على بعض الميت قل أو كثر تأسيا بفعل السلف من الصحابة، وهذا ما رجحه الشيخ زيد رحمه الله. وذهب أبو حنيفة إلى مشروعية ذلك بشرط أن يوجد أكثر من النصف، أي نصف الجسم جسم الإنسان، أما إذا كان نصفا أو أقل فلا غسل ولا صلاة عليه. أما داود الظاهر فإنه يرى عدم الصلاة مطلقا سواء قل البعض أو كثر، ولا يخفى ما في مذهبه ومذهب بحنيفة من البعد عن الحق في هذه المسألة التي ثبت فعلها عن الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وأبي عبيدة رضي الله عنهما. ثم قال الشيخ حافظ أخيرا: وغال ومن لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، أي يصلي، لكنه على الغلول قد أمر بأن يصلي الصحب إذا نص الخبر، والثاني لم يأمر ولم ينهى فلا مانع في الصلاة من أن تفعلها. قوله وغال وما لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، المراد بالغال من سرق من الغنيمة قبل القسمة، والمراد بقاتل نفسه من تعمد قتلها بأي وسيلة من وسائل القتل غير مستحل لذلك. يعني الشيء المحرم لا يجوز أن يقال أنه جائز، فمن قال ذلك فإنه يقع في الكفر والعياذ بالله، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي يقول بلسان حاله أنه حلال، بلسان مقاله أنه حلال. فهذان النصان من العصاة، فهذان الصنفان أي سارق الغنيمة وقاتل نفسه، فهذان الصنفان من العصاة بل وسائل المنبعثين الواقعين في الكبائر والفواحش كشراب الخمر والزناة وقطاع الطرق ونحوهم ممن ماتوا على ذلك تلك المعاصي، ولا ينبغي لأهل الفضل والدين والولاية على الأمة أن يصلوا عليهم تأديبا وردعا لأمثالهم من الأحياء، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امتنع من الصلاة على الغال، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، وقال: إن صاحبكم أي الميت كغل في سبيل أي في طريق، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من الصلاة على قاتل نفسه، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: مرض رجل فصيح عليه، أي صرخ عليه أهله لكونه مات، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال الرجل: اللهم لعنه. قال: ثم انطلق الرجل فرأه قد نحر نفسه بمشقص، أي بسهم فيه نسل عريض، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات، فقال: ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص معه. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذن لا أصلي عليه. ففي هذين النصين دليل صريح على ترك الصلاة من ذوي الفضل مشهورين بالعلم والفتوى والصلاح والولايات على الغال وقاتل نفسه ومن في حكمهما ردعا لغيرهما من الأحياء، كي يبتعدوا عن الوقوع في الفواحش وكبائر الذنوب، ويتعين أنه يصلي على الفساق من أهل القبلة غير هؤلاء ممن هو دونهم في الفضل في كل زمان ومكان، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ثم قال الشيخ زيد: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الغال: صلوا على صاحبكم، وهو أمر يجب امتثاله، فيصلى على كل مسلم ومسلمة ما لم يموت على عمل يخرجه من دائرة الإسلام. وفي الصلاة على الفساق عموما جاءت آثار عن السلف، منها ما رواه أبو غالب قال: قلت لأبي أمامة الباهلي: الرجل يشرب الخمر يصلى عليه؟ قال: نعم. لعله اضطجع مرة على فراش فقال: لا إله إلا الله، فغفر له. الإنسان لا يدري بما يختم لهذا العاصي.
وقد صح عن عطاء أنه كان يصلي على ولد الزنا وعلى أمه الزانية وعلى المتلاعنين وعلى الذي يقاد منه أن يقتل قصاصا وعلى الذي يقاد منه وعلى المرجوم وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل. ثم قال: لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله، لأن الله تعالى قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وهؤلاء لا يعلمون أنهم من أصحاب الجحيم. وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة أي يمتنعون عن الصلاة على أحد من أهل القبلة والذي قتل نفسه يصلى عليه. واستنادا إلى تلك النصوص وهذه الآثار من المسألات قال الناظم: وغال ومن لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، لكنه على الغلول قد أمر بأن يصلى الصحابة ذا نص الخبر، والثاني لم يأمر ولم ينهى فلا مانع في الصلاة من أن تفعلها مسألة. أما من مات كافرا سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو منافقا نفاقا اعتقاديا إنه لا يصلى عليه، إذ لا حرمة له ولا شفاعة فيه. قال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 57 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية في كسنة المروية لنظيمها العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صرنا في كتاب الجنائز عند قول الشيخنا حافظ رحمه الله: وجاز إن في مسجد قد فعلت كما له صديقة قد نقلت، وكثرة الجمع عليه أفضل، وصفهم ثلاثة قد نقلوا، وصحت الصلاة مطلقا على قبر غائب كما قد نقل. قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله وجاز في مسجد قد فعلت كما له صديقة قد نقلت، أي وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لما رواته عائشة صديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد ويصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه. أخرج به من باب الجنائز، أي الباب الذي تمر به الجنائز، الذي كان إلى المقاعد والمكان الذي يجلسون الناس عليه، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، وقد صلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد والصحابة متوافرون، فلم ينكر أحد ذلك، غير أن الأفضل أن تكون الصلاة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز خارج المقابر، كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب في هديه فيها. قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب من لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة، يعني السنة الراتبة ومؤكدة الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يعني السنة المؤكدة إنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، ربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: وكلا الأمرين جائز، أي الصلاة في المسجد الجنازة في المسجد أو في خارج المسجد، والأفضل الصلاة عليه خارج المسجد، وهو ما يسمى بالجبانة أو مصلى العيد. وذلك الحديث التالية ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم ومرأة زنيا،
فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. إن هذين النصين الصحيحين يدلان على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب وصلاته على الجنائز خارج المسجد، لذلك كان هو الأفضل مع جوازه في المسجد ولو بدون عذر. أما الصلاة بين المقابر فإنها لا تجوز، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، وذلك خشية أن تعبد من دون الله، وهذا من باب درء المفاسد، أي أن توضع الجنازة بين القبور ليصلى عليه، هذا هو المنهي عنه. قوله وكثرة الجميع عليه أفضل، أي إنه كلما كثر الجمع من المسلمين على الجنازة فهو أفضل وأنفع وأرجى لقبول الشفاعة في الجنازة، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، أي يخلصون له الدعاء ويسألونه المغفرة إلا قبلت شفاعتهم، هذا معنى الإخلاص له، أي إخلاص الدعاء للميت بمعنى سؤال المغفرة له. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قلت ولأجل تحقيق هذا الفضل ينبغي أن يعلم أهل الصلاح من المسلمين ليحضروا، أن يعلم أهل الصلاح من المسلمين أي بالحضور للجنازة ليحضروا الجنائز صلاة ودفنا ليشفعوا فيشفعوا، إن الميت بحاجة إلى دعوة الحي وشفاعته فيه. قوله وصفهم ثلاثة قد نقلوا، وصفهم ثلاثة قد نقلوا أي فيه إرشاد للمسلمين المصلين على الجنازة إلى سنة نافعة، وذلك بأن يكونوا صفوفا ثلاثة، بأن يكونوا أي المصلين صفوفا ثلاثة أي على الجنازة مستوية. فعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. كان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قلت وهو تصرف يدل على فقه عظيم في الدين ونصح ومحبة لإخوانه المسلمين. قوله وصحت الصلاة مطلقا على قبر غائب كما قد نقل، أي أن الصلاة على قبر الميت جائزة مطلقا ولو كان قد صلى عليه جماعة، وسواء كان المصلي من أولياء الميت أم لم يكن كذلك. ما جاء عن يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما ورد جاء البقيع فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقال فلانة مولاة بني فلان، قال فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أذنتموني أي أخبرتموني بها، قالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا أي نائما صائما فكرهنا أن نؤذيك، قال فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا أذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة، ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه 40. فالحديث دليل قائم، يقول شيخنا زيد رحمه الله الحديث دليل قائم على جواز الصلاة على القبر بدون كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو أسوة أمته وقدوتها، ولا وجه للقول بالخصوصية إذ لا دليل عليها. ثم إنه لا تعارض بين هذا الحديث وما في معناه وبين حديث أنس السابق في النهي عن الصلاة على الجنازة بين المقابر، إن حديث أنس يحمل على وضع الجنازة وسط المقبرة للصلاة عليها فلا شك في كراهيته، وحديث يزيد وما في معناه من الحديث يحمل على الصلاة على الميت بعد دفنه في المقبرة ولا شك في جوازه، فيحصل الجمع بذلك وينتفي ما ظاهره التعارض. قال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ما فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقف في ذلك وقتا، يعني كما يقال أنه صلى على القبر إلى شهر وما زاد على ذلك فلا. قال ابن حزم في المحلى في المجلة الثالثة 366 أما أمر تحديد الصلاة شهرا أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل أو لا يشكل لأنه تحديد بلا دليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع في المجلد الخامس صفحة 436 وصحيح أن يصلى على القبر ولو بعد شهر إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة بمعنى أنه عاش الميت وكان من أهل الصلاة. أما إذا كان الميت مات قديما قبل ولادة المصلي على القبر فلا تشرع الصلاة عليه. يعني مثلا هذا الميت مات قبل 50 سنة وهذا له 20 سنة فيأتي يصلي عليه الآن هذا الشخص فنقول له يصلي عليه الآن لأنه بينه وبين ذلك الميت أعوام كثيرة وهذا الميت مات قبل ولادة هذا الشخص المصلي. ثم قوله قال الشيخ زيد رحمه الله عند قول الشيخ حافظ غائب كما قد نقل أي تصح الصلاة على الغائب كما صحت على القبر بدليل ما نقل في ذلك من النصوص غير أن العلماء قد اختلفوا في مشروعيته على ثلاثة آراء. الرأي الأول أنها سنة لجميع الأمة المسلمة من أراد أن يصلي على غائب مات في بلدة بعيدة أو قريبة بلدة كفر أو إسلام فله ذلك ولو قد صلى عليه جماعة. وهذا رأي الحنابلة والشافعية واختيار الناظم حيث قال وصحت الصلاة مطلقا على قبر وغائب كما قد نقل. الرأي الثاني أن الصلاة على الغائب خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وهو رأي الحنفية والمالكية ولا دليل على الخصوصية. الرأي الثالث التفصيل بين من مات بأرض لم يصلى عليه فيها فتشرع الصلاة عليه كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة صاحب الحبشة بين من مات ببلدة وصلي عليه فيها فهذا لا تشرع الصلاة عليه. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله. والرأي الأول هو الراجح بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة وما هو أصحابه وقد سبق الحديث في ذلك أيضا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وقل على الشهيد لا يصلى نصا مصرحا عليه دل والسقط بعد النفخ ما استهل خلف عليه هل يصلى أم لا إذ فيه بالإطلاق نص ورد والثاني باستهلاله مقيدة. قوله وعلى وقل على الشهيد لا يصلى نصا مصرحا عليه دل ظاهر كلام الناظم الجزم بعد مشروعية الصلاة على جنازة شهيد المعركة مع الكفار وذلك بدليل نص صريح جاء في ذلك وما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. مثل في الدلالة على عدم مشروعية الصلاة على الشهيد ما جاء أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم أي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان نصان صريحان في عدم مشروعية الصلاة على قتيل المعركة مع الكفار غير أن نصوصا أخرى قد وردت صحيحة أيضا تثبت جواز الصلاة على قتيل المعركة منها ما جاء عن شداد بن الهاد صحابي أن رجلا من العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. ولما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. ولما جاءهم دفعوه إليه فقال ما هذا قال قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا تبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال إن تصدق يا الله يسلكها. ولبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل. قال أصابه سام حيث أشار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق فصدقه الله. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هاي دعائه. قال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. ومثل هذا الحديث في الدلالة على جواز الصلاة على قتيل المعركة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم وصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. ونظرا لاختلاف هذه النصوص في الدلالة قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. قول الأول الأخذ بجميعها فيجوز الفعل والترك، فإن صلى على قتيل المعركة يجوز الصلاة على الشهيد ويجوز ترك ذلك، فإن صلي على قتيل المعركة فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن، كل ذلك جائز. وهذا رأي ابن حزم وهو إحدى الروايات عن أحمد وصوابه ابن القيم، وقال في تهذيب السنن والصواب في المسألة أنه مخير في الصلاة عليهم وتركها لمجيء الأثر بكل واحد من الأمرين. قلت غير أن الصلاة عمل خير وبر وفيها نفع متعدد، ففعلها إن تيسرت أفضل أي الصلاة على الشهيد. القول الثاني وجوب الصلاة على الشهيد، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري بن المسيب والحسن، لأن الأصل الوجوب في كل جنازة، وهذا ظاهر في العمل ببعض النصوص وترك البعض الآخر. القول الثالث المنع مطلقا يصل على الشهيد، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد، حتى أن الشافعي قال جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، ومروي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. بل كان ينبغي لمن عرض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. تكلم الشافعي رحمه الله. ويصح أن يقال في هذا القول ما قيل في سابقيه من العمل ببعض النصوص وترك البعض بعد صحتها، ويظهر من كلام الناظم الأخذ بهذا الرأي أي المنع من الصلاة على الشهيد. والحقيقة إن من تأمل في جميع النصوص في المسألة ترجح له القول الأول أي الصلاة على الشهيد وتركه أيضا، الإنسان مخير بين الصلاة عليه وترك ذلك. الحقيقة إن من تأمل في جميع النصوص في المسألة ترجح له القول الأول، لأن العمل بالنصوص الصحيحة جميعها هو الطريقة المثلى إن لم يكن هناك تعسف في القول أو شطط في التأويل، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله والسقط بعد النفخ ما استهل خلف عليه هل يصلى أم لا، فيه بالإطلاق نص ورد والثانية باستهلاله مقيدة. معنى هذين البيتين أن السقط لا يخلو إما أن يكون قد أتى عليه 4 أشهر فصاعدا، أم يكون قد سقط أي الجنين لأقل من 3 من تلك المدة. إذا كان قد أتت عليه أي الجنين تلك المدة واستهل صارخا أي صرخ باكيا فإنه يغسل ويصلى عليه باتفاق الفقهاء. أما إذا أتت عليه تلك المدة ولم يستهل صارخا فللعلماء في الصلاة عليه رأيان أشار إليهما الناظم بقوله خلف عليه هل يصلى أم لا. رأي الأول الحنفية والمالكية ونسب إلى الأوزاعي والحسن البصري أنه لا يصلى عليه، بدليل ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. قالوا في الحديث اشتراط الاستهلال، استهلال أي في الصلاة أي عليه، فما دام لم يوجد الاستهلال فلا صلاة عليه تشرع، غير أن الحديث ضعيف لاختلاف كلمة العلماء في رفعه ووقفه، هو مضطرب ومعارض بما هو أقوى منه، ولا يصح الاحتجاج به على إسقاط مشروعية الصلاة عليه أي على الجنين إذا استهل. الرأي الثاني للإمام أحمد وإسحاق وسعيد وابن سيرين أنه يغسل ويصلى عليه سواء استهل أم لم يستهل، يعني ما دام أنه بلغ 4 أشهر ونفخ فيه الروح فإنه يصلى عليه حتى وإن لم يبكي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ينفخ فيه الروح 4 أشهر كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقد جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. في هذا ففي هذين الحديثين دليل على مشروعية الصلاة على السقط الجنين إذا أتى عليه 4 أشهر فصاعدا، سواء استهل أم لم يستهل. أما إذا كان السقط قبل 4 أشهر فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه ليس بميت، وإنما يلف في خرقة ويدفن بدون خلاف بين جمهور العلماء، والله أعلم. مسألة، وهناك مسألة لها علاقة بهذا البعض، وهي مشروعية الغسل والصلاة على بعض الميت المتيقن موته، وفيها أثار ثابتة عن السلف. صلى عمر بن الخطاب على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، وصلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل 36. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك إلى مشروعية الصلاة على بعض الميت قل أو كثر تأسيا بفعل السلف من الصحابة، وهذا ما رجحه الشيخ زيد رحمه الله. وذهب أبو حنيفة إلى مشروعية ذلك بشرط أن يوجد أكثر من النصف، أي نصف الجسم جسم الإنسان، أما إذا كان نصفا أو أقل فلا غسل ولا صلاة عليه. أما داود الظاهر فإنه يرى عدم الصلاة مطلقا سواء قل البعض أو كثر، ولا يخفى ما في مذهبه ومذهب بحنيفة من البعد عن الحق في هذه المسألة التي ثبت فعلها عن الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وأبي عبيدة رضي الله عنهما. ثم قال الشيخ حافظ أخيرا: وغال وما لنفسه قتل، ومن لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، أي يصلي، لكنه على الغلول قد أمر بأن يصلي الصحب إذا نص الخبر. والثاني لم يأمر ولم ينهى فلا مانع في الصلاة من أن تفعل. قوله وغال وما لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، المراد بالغال من سرق من الغنيمة قبل القسمة، والمراد بقاتل نفسه من تعمد قتلها بأي وسيلة من وسائل القتل غير مستحل لذلك. يعني الشيء المحرم لا يجوز أن يقال أنه جائز، فمن قال ذلك فإنه يقع في الكفر والعياذ بالله، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي يقول بلسان حاله أنه حلال، بلسان مقاله أنه حلال. فهذان النصان من العصاة، فهذان الصنفان أي سارق الغنيمة وقاتل نفسه، فهذان الصنفان من العصاة بل وسائل المنبعثين الواقعين في الكبائر والفواحش كشراب الخمر والزنات وقطاع الطرق ونحوهم ممن ماتوا على ذلك تلك المعاصي، ولا ينبغي لأهل الفضل والدين والولاية على الأمة أن يصلوا عليهم تأديبا وردعا لأمثالهم من الأحياء، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امتنع من الصلاة على الغال، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، وقال: إن صاحبكم أي الميت كغل في سبيل أي في طريق، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من الصلاة على قاتل نفسه، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: مرض رجل فصيح عليه أي صرخ عليه أهله لكونه مات. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. فقال فرجع فصيح عليه. فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال الرجل اللهم لعنه. قال ثم انطلق الرجل فرأه قد نحر نفسه بمشقص أي بسهم فيه نسر عريض. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات. فقال ما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشقص معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه. ففي هذين النصين دليل صريح على ترك الصلاة من ذوي الفضل مشهورين بالعلم والفتوى والصلاح والولايات على الغال وقاتل نفسه وما في حكمهما ردعا لغيرهما من الأحياء كي يبتعدوا عن الوقوع في الفواحش وكبائر الذنوب. ويتعين أنه يصلي على الفساق من أهل القبلة غير هؤلاء ممن هو دونهم في الفضل بكل زمان ومكان، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ثم قال الشيخ زيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الغال صلوا على صاحبكم، وهو أمر يجب امتثاله فيصلى على كل مسلم ومسلمة ما لم يموت على عمل يخرجهم من دائرة الإسلام. وفي الصلاة على الفساق عموما جاءت آثار عن السلف، منها ما رواه أبو غالب قال قلت لأبي أمامة الباهلي الرجل يشرب الخمر يصلى عليه؟ قال نعم. لعله اضطجع مرة على فراش فقال لا إله إلا الله فغفر له. الإنسان لا يدري بما يختم لهذا العاصي. وقد صح عن عطاء أنه كان يصلي على ولد الزنا وعلى أمه الزانية وعلى المتلاعنين وعلى الذي يقاد منه أن يقتل قصاصا وعلى الذي يقاد منه وعلى المرجوم وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل. ثم قال لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله، لأن الله تعالى قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وهؤلاء لا يعلمون أنهم من أصحاب الجحيم. وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال لم يكونوا يحجبون الصلاة أي يمتنعون عن الصلاة على أحد من أهل القبلة والذي قتل نفسه يصلى عليه. واستنادا إلى تلك النصوص وهذه الآثار من المسألات قال الناظم وغال ومن لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، لكنه على الغلول قد أمر بأن يصلى الصحب ذا نص الخبر. والثاني لم يأمر ولم ينهى فلا مانع في الصلاة من أن تفعلها مسألة. أما من مات كافرا سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو منافقا نفاقا اعتقاديا إنه لا يصلى عليه، إذ لا حرمة له ولا شفاعة فيه. قال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.